يلا يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يستحق الممتثل الثواب على فعل المقدمات، أو لا يستحق الممتثل للمقدمات، مش مشكلة، لا يستحق الممتثل الثواب على فعل المقدمات ولا على تركها. هذا هو عنوان بحث اليوم. هل يستحق الإنسان الثواب على فعل المقدمة أو العقاب على تركها كالسير إلى الحج والوضوء؟ ولا على تركها. لا على فعل المقدمات. أها أها. ولا العقاب على تركها. نعم. السؤال: هل يستحق الإنسان الثواب على فعل المقدمة أو العقاب على تركها كالسير إلى الحج والوضوء؟ الجواب: لا ينبغي أن يستحق الإنسان الثواب على مقدمة الواجب. نعم، يمكن أن يمن الله تعالى على العبد الممتثل، لكن لا من باب الاستحقاق، كما لا ينبغي أن يستحق العقاب على ترك المقدمة، وإنما يستحق العقاب على ترك نفسي الواجب النفسي. وهذه أمور عقلية واضحة، وذلك لأنه ليس المطلوب هو السير إلى الحج في نفسه، بل قد لا يوجد محبوبية في نفس المسير إلى الحج كما قلنا قبل قليل. هل قد لا يوجد محبوبية في نفس المسير إلى الحج؟ انه اذا كان احنا قلنا في سياره مغصوبه مثلا، احنا هيك نقول، وانما المحبوب والواجب هو نفس الحج.
المحبوبيه حاله تكوينيه مولانا، ليش قبل السير كيف يكون في عنده بالسير حاله محبوبيه؟
لانه قد يذهب الى الحج في سياره مغصوبه،
انه اني عم يحكي بالمحبوبين من حيث حيث الواجب او الواجب الشرعي، بنفس الحج وليس بنفس المسير
الى الحج. المهم، وانما المحبوب والواجب هو نفس الحج. على كل، لا يحتمل تعدد العقاب على ترك الحج وعلى ترك المسير اليه ايضا. هذا خلاص لا يحتمل. واحد بده يترك الحج بيعاقبه الله تعالى على ترك نفس الحج. الشرط المتأخر: كان الكلام في مقدمة الواجب، أو قل في قيود الواجب، مش هيك؟ طيب، كان الكلام أسبوع كامل في مقدمة الواجب، أي في قيود الواجب، ولاحظت أن قيد الواجب يكون متقدما زمانا على نفس الواجب كالسير إلى الحج، هذا غلط. هذا غلط. ولاحظت أن مقدمة الواجب مش قيد الواجب. إيه. ولاحظت، طيب هلا أن ولاحظت أن مقدمة الواجب تكون متقدمة زمانا على نفس الواجب، هذه مضبوطة، كالسير إلى الحج. ولكن لاحظ العلماء أن بعض الأفعال قد تكون مقيدة أحيانا بقيد متأخر زمانا. هذا الكلام، لاحظ العلماء أن بعض الأفعال قد تكون مقيدة أحيانا بقيد متأخر زمانا على وجود نفس الفعل، كتقيد صحة صيام المرأة المستحاضة بالغسل بعد انتهاء يوم صيامها على ما ادعي، وكتقيد صحة البيع الفضولي بالإجازة اللاحقة على القول الحق. فتساءلوا: كيف يتأخر الشرط أي جزء العلة ويتقدم المشروط أي المعلول؟ والمفروض أن تكون العلة بأجزائها متقدمة. أنا كاتب هون يجب أن تكون، والمفروض أن تكون العلة بأجزائها هي المتقدمة. هي المتقدمة رتبة والمقارنة زمانا مع المعلول. طيب، فكيف يصح اشتراط صحة صيام المستحاضة السابق بلحوقه بالغسل بعد انصرام النهار؟
فكيف يصح اشتراط الصيام؟
يعني يشترط صحة الصيام، عادة هيك بيعبروا، يشترط صحة الصيام.
تكرر مرتين.
اي مزبوط. فكيف يمكن اشتراطه؟ انت قلت فكيف يمكنه؟ فكيف يمكن اشتراط صحة صيام المستحاضة السابق بلحوقه، يشترط بلحوقه بالغسل بعد انصرام النهار؟ أم كيف يصح النقل والانتقال السابق مع كون إجازة المالك للبيع الفضولي لاحقة؟ ولهذا السبب جعلوا مسألة الشرط المتأخر في هذا الموضع، وذلك لأن قيود الواجب قد تكون متقدمة عن الواجب. كما هو الغالب، وقد تكون متأخرة. طيب، قيود الواجب قد تكون متقدمة مثل شو؟
الوضوء.
عد بالاخر، عد بالاخر. لا، هو كل واحد بردين يقعد ورا، انا معك، كل واحد بردين يقعد ورا ما بيوصل، هو لانه بيوصل لعندي انا. شيخ عد ورا، عد ورا، عد ورا الشيخ. وذلك لأن قيود الورى ما بيجي هوا. شيخ 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 اللي بردان يقعد ورا. لا، عد ورا، ما فيش هوا ورا.
مش هوا، بس الهوا، بس الجو.
ايه بس عد، انت جرب ورا.
ايه
دورت ولا. وذلك لأن قيود الواجب قد تكون متقدمة على الواجب. سمع؟ وذلك لأن قيود الواجب قد تكون متقدمة على الواجب كما هو الغالب جدا، وقد تكون متأخرة. طيب، قيود الواجب، شكرا، قيود الواجب مثل شو؟ الطهارة،
أو مثلا الاتقاء على الحاجة.
بس ليش أنا بدي أقول متقدمة؟ ما في يقول متقدمة، بدي أقول مقارنة. لا لا، هو شيخنا كلمة قيد يشرط في القيد أن يكون مقارنا. مثل شو؟
ايه طبعا
الطهارة، برافو عليك. تفصيل ذلك، علمت مما تقدم أن الوضوء هو علة تحصيل الطهارة. مزبوط. والطهارة هي مقدمة الصلاة. هيدي فيك تقول لي هون قيد الصلاة، هي قيد الصلاة الطهارة. بس كمان فيك تقول لي مقدمة الصلاة وقيدها. عد كتبت هيك، وكلاهما متقدمان زمانا على الواجب، والكون على الطهارة أثناء الصلاة هي شرط الصلاة وقيدها. بدي أكتب، بدي أشيل هذه، بدي أكتب علمت مما تقدم أن الوضوء هو علة تحصيل الطهارة، والكون على الطهارة أثناء الصلاة هو شرط الصلاة وقيدها، وهو شرط مقارن زمانا للواجب. وقيود الصلاة والصيام والحج أن تقع في وقتها المعروف وبالشروط المعروفة، وهي قيود مقارنة. هذه مضبوطة. كأن يشترط في صلاة الظهر أن يقع، أن تقع، أن تقع بين الزوال وقبيل غروب الشمس بمقدار إيقاع صلاة العصر، كما ويشترط فيها استقبال القبلة والستر. وقيد الصيام أن يقع من طلوع الفجر إلى سقوط قرص الشمس عن جبال البلد. إذن يجب أن تكون القيود مقارنة. طيب هذا، ولكن هناك كلام بين العلماء في إمكان أن تكون بعض شروط صحة الفعل متأخرة زمانا عن نفس الفعل. فقد روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه.
ليش عن جبال البلد؟ ليش مش عن حجب العين؟
هلا هيدا ننسوا بالفقه بالكليه، لان هو هيك العرف.
شو دخل الجبل بال
خلص؟ هلا من بعد الدرس
عن جنب سهله.
ايه من بعد الدرس
عم تنظر على الوضع اللبناني.
مظبوط
والله في جبال سهلية.
بس لنخلص الدرس هذه بحكي، لان هذا داخل بالفقه مش داخل بالدرس. فقد روى في الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وليدة، يعني مرة بتخلف، يعني وليدة مخلفة.
عظم الله أجره ووفاة الإمام
القاسم. براو عليك، أجرك الله. باعها ابن سيدها وأبوه غائب. طيب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما، ثم جاء سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر فقال: وليدتي، باعها ابني بغير إذني. فقال عليه الصلاة والسلام: فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها. فناشده الذي اشتراها فقال عليه الصلاة والسلام له، فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيعة. فلما أخذها قال له أبو: أرسل ابني. قال: لا والله لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابني، يعني أجازه من السابق. يعني
الإمام الخميني عنده رأي والعالم الثاني.
براو عليك،
كاشفية والناقدية.
براو عليك، أجاز بيع ابنه من السابق، يعني من سنة، وهي رواية صحيحة السند. فقال العلماء: إن الإمام الباقر عليه السلام يعلمنا في هذه الرواية أنه يمكن إجازة بيع الفضول بلحاظ الزمان الأول، أي بحيث تترتب الآثار من الزمان الأول، وهذا غير غريب حتى على المستوى العقلائي، فإن النقل والانتقال هي أمور اعتبارية، فيمكن للبائع أن ينوي النقل والانتقال من حين جريان البيع الفضولي.
بس لو من حين بيع الجريان البيع الفضولي مولانا كنت عم تفضل تحكي قبل ما إنه يعطيه الإذن فيما بعد، لكن الابن، لكن الابن
ابن السيد الأول. مظبوط،
مظبوط.
فيمكن للبائع أن ينوي، يعني قصدي البائع قصدي المالك، للمالك الأول. إيه؟
هل يعني البائع
للمالك الأول
بين هلالين البائع
أن ينوي النقل والانتقال من حين جريان البيع الفضولي، لأن البيع والنقل والانتقال هي من الأمور الاعتبارية وليست من الأمور التكوينية، ليجب تقدم العلة فيها على المعلول زمانا.
مش من الأمور الاعتبارية، مش من الأمور الوضعية.
زمان لحظي ومقارنتها، لا عفوا، تتقدم رتبة، رتبة ومقارنتها زمانا. طيب، وليست من الأمور التكوينية، ليجب تقدم العلة فيها على المعلول رتبة ومقارنتها زمانا. والأمور الاعتبارية سهلة المؤونة، هذه من الأمور الاعتبارية ما فيها أي عيب أبدا. إذا الإنسان نوى، هذا المالك الأول الأصلي نوى النقل والانتقال والبيع من سنة، هذه من الأمور الاعتبارية، بدأت اللي العقلائية أيضا بلا كمال صح، هذا أمر اعتباري. يقولون دائما والاعتبار السهل المؤونة، هذه من الواضحات. وكذا الأمر في رواية الكافي أيضا عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار القمي عن علي بن مهزيار الأهوازي قال: كتبت إليه عليه السلام امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت، فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه الصلاة والسلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. لا تقضي صلاتها طبعا بالإجماع، هذا هون من باب الاشتباه، ولا بس أنا ما لي حق أنه تصرف بالرواية، بس بالإجماع تقضي صومها وصلاتها بالإجماع، إجماع هذا يعني، بس فيها الاشتباه وقع في الرواية. تقضي صومها وتقضي صلاتها، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها والمؤمنات بنسائه بذلك. صحيحة السند. هكذا رووها في الكافي والتهذيب والفقيه وعلل الشرائع، إلا أن الشيخ الصدوق رواها في الفقيه والعلال هكذا في آخرها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك، ما قال فاطمة،
يعني الشرائع مش للصدوق،
علل الشرائع للصدوق، للصدوق علل الشرائع للصدوق، الشرائع نعم شرائع الإسلام للمحقق الحلي صح، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك، ما قال فاطمة صلوات الله عليها. ليش؟ لأنه يمكن ما بعرف هلأ هل أنه الشيخ الصدوق متصرف بالرواية لورود سبع روايات في أن فاطمة لا تحيض لا تطمث، لا تطمث
لا تطمث
لا تطمث لا تطمث ممكن. طيب وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تقضي صلاتها مخالف لما هو معروف عندنا من وجوب قضاء صلاتها أيضا لعدم تمام طهارتها، ولكن عدم صحة بعض كلام الثقات لا يسقط السائر كلامه عن الحجية كما هو محقق في محله. على كل، قد تقول في تعليقتك على رواية المستحاضة بإمكاني أن تقيد صحة الصيام بالغسل بعد انتهاء الصيام زمانيا، لكن يرد على هذا القول أنه وإن كان الأمر كذلك في عالم الإمكان، إلا أنه لا دليل عليه إثباتا لا من خلال هذه الرواية ولا من خلال غيرها. ما في أنه أنت من وين عم بتجيب لي تقييد صحة صيام المستحاضة بالغسل بعد انتهاء الصيام، من وين جايب ليها تفصيل ذلك؟ قال العلماء: قوله عليه الصلاة والسلام تقضي صومها لأنها لم تغتسل لكل صلاتين، هذا القول مردد بين سببين، فإما أنها يجب عليها أن تقضي صومها لأنها لم تغتسل كل الأغسال، ما كان قبيل الفجر وما كان عند الظهر وما كان في الليل، وأما أنها لم تغتسل قبيل الفجر وعند الظهر وعند الظهر. طيب، ولا احتمال ثالث، والاحتمال الأول غير عرفي. الاحتمال الأول غير عرفي، ليش؟ لأنه هي صامت وخلصت، ولذلك كان المنصرف إليه هو الثاني، ولذلك كان المنصرف إليه هو الثاني. طيب، أظن لحد هون اليوم كافي. تعليق عندكم شيء قبل ما سكر؟ عندكم تعليقة؟ أظن لحد هون اليوم كافي، غدا إن شاء الله نتابع والحمد لله رب العالمين.